أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مجالس كرسي الأربعين، إن شاء الله نتناول فيها شرح الأربعين النووية من خلال ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب نسب إلى الإمام النووي رحمه الله، وهو جمع من سائر كتبه على هذه الأربعين. والكتاب الثاني هو شرح ابن العطار تلميذ النووي على الأربعين النووية. والكتاب الثالث هو جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه الحافظ ابن رجب هذه الأربعين وزاد عليها حتى أوصلها إلى 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا لقاؤنا الأول في الكتاب الأول، وهو الشرح المنسوب إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين. القيوم هو الذي يقوم بالخلق والذي يحكمه ويرزقه ويدبر شؤونه ويصرف أموره، هذا معنى القيوم. أن قيام المخلوقات وإحكامها ورزقها وتدبيرها وتصريف أمورها على الله تبارك وتعالى. قيوم السماوات والأراضين، فمعناها أن السماوات والأراضين تقوم بأمر الله عز وجل. مدبر الخلائق أجمعين، المدبر والذي أوجد وأحيا ورزق ويصرفها تبارك وتعالى. مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين. المكلفين معناها المسلمين البالغين العاقلين، سواء كان من الإنس أو الجن، فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا إلى هؤلاء وهؤلاء، كما قال الله تبارك وتعالى عن الجن: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال: لهدايتهم، هذه الغاية من إرسال الرسل، وبيان شرائع الدين، يبينون لهم ويوضحون ما أنزل الله تبارك وتعالى بالدلائل القطعية. الدلائل القطعية اللي هي الآيات المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها الرسل والأنبياء. وواضحات البراهين، فهي أدلة تدل على المقصود منها والغاية والهدف بوضوح وجلاء. يستحيل معها إنكارها. قال: أحمده على جميع نعمه، فنعم الله تبارك وتعالى لا تحصى، ولذلك جمعها فقال: على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. القهار معناها في أسماء الله الذي خضعت له الرقاب، فرقاب الجبابرة ذلت لله، ووجوه الملوك عنت وخضعت لله عز وجل، فهو عز وجل قهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت جميعها لعظمته وجلاله وكبريائه، وذلك لعلو قدر ربنا تبارك وتعالى وقدرته على كل شيء. الكريم الغفار، طبعا نحن لا نقف مع كل اسم من هذه الأسماء ولا مع كل لفظة تعرض معنا من كلام المؤلف، وإنما نعلق تعليقا يسيرا موجزا يبين الغامض ويوضح المشكلة ويتمم الناقص كما تعودنا عليه في كافة قراءاتنا، وهذا إن شاء الله منهجنا الذي نسير عليه أيضا في هذا الكرسي بكتبه الثلاثة. قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. خليله الخلة هي شدة المحب، شدة المحب هي أعظم الصلة التي تكون بين اثنين، هذا معنى كلمة الخليل، ومعناها الاختصاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فهذا معناه الاختصاص، يعني لا تجوز الشركة في الخلة بالنسبة للعبد، فإذا أعطى الله خلته لا يعطيها لأحد سواه. أفضل المخلوقين المكرم، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين صلى الله عليه وسلم، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم. جوامع الكلم معناها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصر له الكلام اختصارا، فيتكلم صلى الله عليه وسلم بألفاظ قليلة، وألفاظه هذه القليلة تعطي معاني عظيمة وكثيرة. هذا معنى كلمة جوامع الكلم، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي اختصه الله تبارك وتعالى. وسماحة الدين، سماحة الدين معناها يسر الإسلام، يسر الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، يعني الشريعة السهلة التي تتمسك بالحق في سهولة ويسر. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. الآل هنا معناها أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة الآل لها في كل سياق ترد فيه معنى، فأحيانا ترد بمعنى أقارب النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين، وأحيانا ترد بمعنى المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا ترد بمعنى أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم من المتقين وغير المتقين، يعني من المؤمنين. قال: وسائر الصالحين. آمين. أما بعد، فقد روينا. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، يعني الإنسان يقدم بين يديه مقدمة ثم يقول أما بعد، وينتقل إلى الغرض أو المقصود الذي شرع فيه الكلام. فقد روينا عن علي بن أبي طالب، كلمة روينا معناها الاختصار، يعني فقد روينا في كتاب كذا وكذا، أو روى لنا مشايخنا فلان وفلان في كتاب كذا وكذا، ويذكر أسانيده، فاختصر الإمام قال: فقد روينا، يعني تحملنا بأسانيد عن مين؟ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات ومن روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذه أول فضيلة من فضائل حفظ 40 حديثا على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء: بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، يعني يعطيه الله تبارك وتعالى ما يعطيهم ولو لم يكن بذلك فقيها ولا عالما. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، هذه معناها أن الله حقق له الفقه والعلم بمجرد حفظه لهذه 40 على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهناك دخول فيهم مجازا وهنا دخوله فيهم حقيقة. قال: وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. كده في ميزتين، ها، الميزة الأولى أن يشفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثانية أن يشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي رواية ابن مسعود: قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت. هذه ميزة أخرى، أنه يخير يوم القيامة بين أبواب الجنة، يختار يدخل من أيها شاء. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، يعني يدون اسمه مع العلماء ويكتب ثوابه مع الشهداء. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ما معنى كلمة وإن كثرت طرقه؟ طرق الحديث معناها أسانيده التي ورد بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الرجال الذين نقلوا إلينا ذلك مع ألفاظ التحمل التي كانوا يقولونها فيما بينهم وبين بعضهم. التلميذ يقول عن الشيخ: سمعت كذا، أو حدثني شيخي بكذا، أو عن فلان، أو أنبأنا، أو أخبرنا، أو أخبرني، أو حدثني، وهكذا. دي صيغة التحمل زائد أسماء الرواة، ده وده يسمى الإيه؟ يسمى الإسناد أو الطريق. وكثرت الطرق أحيانا تجبر الحديث الضعيف، مش على طول، يعني في أحاديث ضعيفة إذا وردت من طرق كثيرة ينجبر ضعفها وتصبح أحاديث حسنة، أو ضعيفة غير شديدة الضعف. وأحيانا كثرة الطرق لا تزيد الحديث إلا وهنا على وهنه وضعفا على ضعفه، لا تجبر ضعفه، وإنما كل ما يأتي حديث زيادة يثبت أن هذا الإيه؟ أن هذا كل ما يأتي إسناد زيادة يثبت أن هذا الحديث حديث ضعيف. فهذا الحديث من هذه الجملة الأخيرة اللي هو إيه؟ اللي هو معناه إن هو لا إيه؟ لا ينجبر بكثرة الطرق، رغم إن طرقه كثيرة إلا إنه إيه؟ إلا أنه لا ينجبر ولا يكون حسنا ولا صحيحا. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني ورغم هذا الحديث ضعيف إلا أن العلماء عملوا به، وسيأتي معنا الآن وجه عملهم بالحديث الضعيف ومتى يقبل هذا ومتى لا يقبل. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، مصنفات كثيرة ألفها العلماء وصنفوها في هذا الباب. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك له 40، هي على التقريب في الجهاد في سبيل الله. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ألف أيضا 40 حديثا. ثم الحسن ابن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وهنا نلفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول أن هؤلاء أئمة كبار، علماء، محدثون عظام، منهم من هو أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الإسلام فيه، وألف أيضا رغم علمه بأن هذا الحديث ضعيف. والأمر الثاني أنهم نوعوا ولهم تعدد في هذا، يعني بعضهم ألف مرة وبعضهم ألف مرات، وبعضهم ألف في موضوع والآخر ألف في موضوع غيره، كما سيبين لنا النووي رحمه الله الآن. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام، اقتدى بهم في الخير، وده لا شيء فيه، أن يقتدي الإنسان في الخير بالحي أو الميت لا مانع، طالما كان الأمر الذي يقتدي به فيه هو إيه؟ هو خير، حقق الأمر ولا يضرك بمن تقتدي. وإن كان الأولى أن يقتدي الإنسان بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، هم فعلا أعلام وشيوخ كبار كما قلنا، أوعية من أوعية العلم. فالإمام النووي رحمه الله يسير على خطاه، وله فيهم أسوة وقدوة. قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه مسألة من مسائل الاختلاف، فبعض العلماء يقول لا يصح العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وبعضهم يقول بل يصح. وتعبير الإمام النووي هنا لم يقل أجمع، إنما قال وقد اتفق، هذا معناه أن المسألة ليس فيها إجماع، يعني لم تتفق كلمة العلماء 100%، إنما الجمهور على جواز ذلك، وهذا صواب، أن جمهور العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في هذه الإيه؟ في هذه الحالة، حالة فضائل الأعمال. نحن عندنا الأمور ثلاثة، فيها عقائد لعلاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اعتقاد الإنسان، تصور الإنسان عن هذه الأشياء، هذا لا ينبغي أن يبنى إلا على حديث صحيح أو حديث حسن، حديث الضعيف لا مدخل له أبدا في العقائد. طيب، والثاني العبادات، لا يتعبد الإنسان ربه بحديث ضعيف، لا ينشئ به عبادة ولا ينشئ به قربة وطاعة. طب فضائل الأعمال يجوز، وما هي فضائل الأعمال؟ فضائل الأعمال أن يأتي فضل لعمل ثابت في الشرع أساسا، عمل ثابت شرعا، فيأتي أن هذا العمل ثواب كذا وكذا، أو أن يأتي مثلا التحذير من عمل ثبت التحذير منه في الشرع أساسا، فقل من فعل كذا فعليه من الوزر كذا وكذا، فالترغيب والترهيب هو ده فضائل الأعمال، وده اللي يجوز فيه دخول العمل بالحديث الضعيف. والعلماء ومنهم الإمام النووي في أكثر من كتاب الحقيقة، منهم مثلا كتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار، كرر هذا الكلام وبين أن لذلك شروط، وبين العلماء شروطا زائدة عليه، يا مجموعها ثلاث شروط أو أربع شروط. الشرط الأول قالوا ألا يشتد ضعف، يعني ألا يكون حديثا ضعيفا شديد الضعف، وأن يدخل تحت قاعدة عامة أو أصل عام من أصول الإسلام، يعني ألا يكون هذا الحديث هو العمدة في الشيء الذي يتكلم فيه، لا ده هو جاي استئناسا. وأما أصل الكلام فثابت في الشرع بأحاديث صحيحة أو بالقرآن الكريم. والأمر الثالث قالوا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، إنما يعتقد أنه حديث ضعيف. والرابع أن يعرف بأنه حديث ضعيف. فهذه شروط إجمالا. قال النووي رحمه الله: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يقول أنا لم أعتمد على هذا الحديث بل يعتمد على أحاديث صحيحة فيها يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن نبلغ سنته، وهذه الأربعون من سنتي. فإحنا كده نعمل بالأحاديث الصحيحة، منها ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من سمعه أن يبلغ من لم يسمعه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينضر الله الرجل يسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فيعيه يحفظه ويؤديه كما سمعه، يعني إلى من بعده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الشيخ وعن التلميذ عن الراوي والمروي عنه. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له بالنضرة، نضرة الوجه هي النور يجعله الله عز وجل في وجه الإنسان المؤمن الذي ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين. هنا نتكلم عن موضوع الأربعينيات التي جمعها العلماء، ما موضوعها؟ يقول: من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، يعني كان موضوعها العقائد، كان موضوعها الإيمان، كان موضوعها علم الأصول الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال: وبعضهم في الفروع، في فروع الأحكام، الأحكام الفقهية العملية، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. هنا يمدح الإمام النووي هذه المقاصد ولا يذمها، ويترضى على الذين قاموا بها، وهذا من معرفة اللاحق لفضل السابق، وأن العلم رحم بين أهله، فاللاحقون أبناء والسابقون آباء، ويجب أن يكون اللاحقون بارين بالسابقين كبر الأبناء بالآباء، يترضون عليهم ويترحمون عليهم. قال: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله. هذه الإضافة التي هي عمل النووي رحمه الله، وإلا فلو كان يكرر ما كان ألف، وإنما له مقصد آخر أعلى من المقاصد التي قصدها من سبق، ويعني يرغب في تحقيق درجة لم يحققها هؤلاء. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذه من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك. فهذا إيه؟ هذا نوع من الإحاطة، هذا نوع من الشمول، من العموم. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة. يبقى أولا إذا نظرت إلى هذه الأحاديث ستجدها منها ما هو خادم لأصول الدين، ومنها ما هو خادم لفروعه، منها ما هو خادم للجهاد، منه ما هو خادم للآداب، خادم للزهد، خادم ل... وهكذا المقاصد كلها موجودة فيه. والأمر الثاني أنه كل حديث من هذه الأحاديث اللي هي 42 حديث، وإنما سماها النووي الأربعون تقريبا كعادة العرب يقربون المسألة في الأعداد، لو 41 42 43 يقول 40 حديثا. نعم، يقول وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. هنا النووي رحمه الله يشير إلى أمر مهم، وهو أن كل حديث من هذه الأحاديث ليس كمثل الأحاديث التي انتخبها العلماء قبل ذلك، فهي تسد لبنة في بناء الموضوع الذي اختاروا الكتابة فيه، وإنما له مقصد أعظم من هذا. فكل حديث أتى به يمثل خادما لفروع كثيرة في الدين، وأبواب عظيمة، وموضوعات متعددة، حتى إنه ظفر من عالم من العلماء أو إمام من الأئمة بأنه حديث عليه مدار الإسلام، يعني ما من باب من أبواب الدين إلا ويدخل فيه هذا الحديث، أو نصف الإسلام، كأنه يستنبط منه أحاديث معاني كثيرة في أبواب كثيرة. قال وأذكرها محذوفة الأسانيد. عرفنا أن الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، يعني مثلا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. ما قاله رسول الله هو كلام النبي، هذا هو المتن. عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، هذا اسمه الإسناد، فهو يحذف هذا الإسناد اختصارا. قال وأذكرها محذوفة الأسانيد، إنما يذكر لنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يذكر لنا الراوي الأعلى هو الصحابي، ويذكر بعدها من أخرجه من العلماء، فمثلا يقول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس إلى آخر الحديث، وفي النهاية يقول رواه البخاري ومسلم. وعليك إذا أردت أن تعرف إسناد الحديث أن تذهب إلى كتاب البخاري وكتاب مسلم، وتذهب فتنظر الأسانيد. لماذا حذف الأسانيد؟ قال ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، لأن الشيء إذا سهل انتشر انتشارا عظيما. فالإمام حذف الأسانيد حتى يسهل على الناس حفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والأسانيد تذكر والهدف منها التوثيق، طب خلاص هو ضمن التوثيق، لأنه هو جمع هذه الأحاديث من كتب مكتوبة فعلا موثقة، وفي النهاية يحيلنا على الكتاب، لا يحتاج إلى الإسناد ساعة إذن. قال ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. يعني الإمام النووي بعدما كتب هذه الأحاديث 42 عمل باب بعدها في الألفاظ المشكلة، الألفاظ الغامضة، الألفاظ الصعبة، أو الألفاظ التي تحتاج إلى نطق معين أو لها أكثر من نطق، فبين فيها في هذا الباب كل ذلك، وإن شاء الله نتعرض لهذا، نتعرض لهذا، نقرأ هذا الباب إن شاء الله وحده ونبين ما بينه الإمام فيه، نقف على ما بينه الإمام فيه. قال وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبرها. فهنا الإمام يرغبنا في كتابه، يرغبنا فيه، يقول الذي يريد الدار الآخرة يكون به حرص على أن يعرف هذه الأحاديث وما فيها من المعاني ويعمل بها، لأن فيها مهمات عظيمة بينتها الأحاديث، وأيضا فيه تنبيه على الطاعات التي توصل إلى الدار الآخرة. ثم قال: وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. إلى هنا إن شاء الله نتوقف على أن نبدأ بالحديث الأول في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.